السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، يا كل الناس، يا كل البشر على الكوكب الأرضي كله، هذه حلقة خاصة نعمد فيها إلى أهل الخبرة، إلى أهل الذكر، إلى أهل العلم، كيما نفيد من التجارب، وكيما نتعلم من عمق فكرهم ومن أصالة علمهم. هذه الحلقة تتناول موضوعاً مهما تشتد الحاجة إلى النظر فيه، إلى تقليب جوانبه، إلى التأمل في محاوره، في هذا السياق المعاصر بعد ثورة 25 يناير. المشروع الإسلامي للنهضة، للتغيير، للإصلاح، والإصلاح بداية إنما هو هم وحقيقة قرآنية تتجدد في كل يوم مع المؤمن، مع المجتمع، مع الأمة. منشأه قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالأقوم والأفضل والأحسن إنما هو منهج قرآني في ثقافة هذه الأمة، في ثقافة خير أمة أخرجت للناس. اقتضت حكمة الله عز وجل أن من سنة الله في خلقه الصراع بين الخير وبين الشر، وأهل الشر يعملون بليل وبنهار. بالماضي كانت هنالك سياسة المؤامرة، وفي المعاصر أصبح العمل والتدبير جهارا نهارا في غاية الوضوح، بل وتكون الخطط معلومة مسبقا. هكذا الأمر. إن كان أهل الباطل يسعون لنشر باطلهم والسيطرة لمصالحهم، فما بال أهل الحق لا يعملون من أجل حقهم. المشروع الإسلامي للنهضة تكرر كثيرا، وكان له رواد: الإمام محمد عبده بكتاباته، محاولاته، الأفغاني بكتاباته، بمحاولاته، مالك بن نبي الذي كتب كثيرا عن شروط النهضة ومن أجل التغيير والقضايا الكبرى والصراع الفكري في البلاد المستعمرة في مهب المعركة، وأيضا الدكتور في المعاصر محمد عمارة: الاستقلال الحضاري، مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية، الإسلام بين التنوير والتزوير. وكان قد رأى هذا المشروع يعني النور حينما قدمه الدكتور صوفي أبو طالب رحمه الله في مجلس الشعب في عصر الرئيس الراحل عليه سحائب الرحمة أنور السادات. وبموت ورحيل الرئيس أنور السادات انطوى ذلك المشروع وحبس في الأدراج. الناس تتساءل في كل مرة يتعصر في النهايات مشروع النهضة الإسلامية: هل آن له بعد ثورة 25 يناير أن يكتب له النجاح؟ وهل يعي الإسلاميون ما حدث لجبهة الإنقاذ في الجزائر حينما أخذت بسبيل الصندوق والديمقراطية ووصلت إلى الحكم، لكن الغرب لم يرضى وقلب الأمور رأسا على عقب بنفس المنوال والأسلوب والطريقة. كذلك كان الحال مع حماس حين فازت بالديمقراطية فانقلبت الأمور رأسا على عقب. ونحن قادمون على خطوة إنما حولها قلق كثير وضباب كثير يصار أمام العقلاء. مشروع النهضة هل يتعثر لأن القائمين به عندهم خلل؟ هل المشروع نفسه ليس كاملا متكاملا، ليس فيه أسباب النجاح؟ أين الخلل؟ هذه قضيتنا اليوم مع العلامة، مع أستاذنا، مع الأستاذ الدكتور محمد السيد الجلاند، أستاذ الأجيال وأستاذنا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا أستاذنا.
أهلا يا أخي الكريم، جزاك الله كل خير يا دكتور محمد،
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
في الحقيقة إحنا يعني ألقينا كل هذه التساؤلات، كل هذا القلق بين يديك، حتى يعني نفيد من علمك ورؤيتك، وأنت المتابع لهذه المشاريع ولحركة الثقافة ولحركة النهضة والتطوير. وأنا أمام المشاهدين، أنا أضع نفسي إخوتي المشاهدين في صفوفكم الآن، وأترك الكلمة كاملة للعلامة أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد السيد الجلان. بين الفينة والأخرى سأخذ موقف المشاهد حينما نحب أن نستوضح فقط، ولأستاذنا حين أسأله سؤالا فيبدو أن هذا السؤال لا يناسب عليه أن يترك السؤال ويستمر في إجابته كيما نفيد في هذه القضية الخطيرة حقا، وهذا أوانها. أستاذنا
أهلا بك.
مشروع النهضة الإسلامي كيف تراه؟
أشكرك أولا على هذه المقدمة التي لا أستحقها منك، أنت رجل عالم وفاضل،
بارك الله فيك،
ولا يعرف الفضل إلا أهل الفضل،
بارك الله فيك،
فجزاك الله عني كل خير،
بارك الله فيك أستاذنا.
أما الحديث عن مشروع النهضة فقد وضعت على عاتقي وفي عنقي حملا ثقيلا أن أقوم بدور المقدم والمتحدث. هذه القضية يا أخي الكريم شغلت الكثيرين في العصر الحديث،
نعم،
وشغلت الكثيرين أيضا من علماء الأمة قبل قرون عديدة، وكلما خبا وضعف أنوار النبوة في سلوكيات المجتمع تفشت فيه عوامل الابتعاد عن مسارات النهضة.
نعم.
لأن الآية الكريمة التي ذكرتها الآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للأسف الشديد نحن في تعاملنا مع كتاب الله نجتزئ ما نعرف ولا نحاول أن نتساءل عما لا نعرف. الآية الكريمة سبحان الله لفتت نظري إلى كثير من الأمور التي نحن في حاجة إليها الآن في إحياء مشروع النهضة الذي كلما نهض تعثر. لو تتبعنا مسارات هذا المشروع منذ عدة قرون نجد أن علماء الأمة أحسوا بكبوات في مسارات تاريخ الأمة، خاصة بعد القرن الخامس الهجري الذي كان يمثل هو وأوائل القرن السادس الهجري قمة عصر الازدهار الحضاري للأمة الإسلامية.
نعم.
حيث كانت الحضارة الإسلامية تسير على قدمين ثابتتين.
نعم.
قدم يسير أو تسير به الأمة يتمثل في إحياء العلوم الشرعية التقليدية،
نعم،
التي نسميها علوم القرآن وعلوم الحديث،
نعم،
وقدم أخرى تسير في ضوء العلوم الشرعية الكونية،
نعم،
التي نسميها نحن الآن علوم الطبيعة والكيمياء والفيزياء والهندسة والرياضة والفلك. هذين أو هذان النوعان من العلوم يمثلان جناح أي حضارة
نعم
وأي نهضة لأي أمة من الأمم، لأن كل جناح من هذين الجناحين يقوم بتغذية جانب في حياة الإنسان.
نعم.
الجانب الشرعي التقليدي المتمثل أو الذي يمثل علاقة المخلوق بالخالق.
نعم.
يتمثل في مجموعة علوم القرآن وعلوم الحديث.
نعم.
وهذا الجانب الروحي يمثل غذاء ضروريا لحياة الإنسان كي ينهض بنفسه أولا، فإذا ما استطاع أن ينجح في النهوض بنفسه نظر إلى الجانب الآخر أو القدم الأخرى لينهض بها لتسير في خط متوازي مع القدم الثابتة التي تمثل مجموعة العلوم الشرعية التقليدية.
نعم.
مجموعة العلوم الكونية سارت في خط متوازي مع هذه المجموعة من العلوم إلى نهاية القرن السادس الهجري.
نعم.
حتى كانت لغة العلم إلى القرن الحادي عشر وأوائل الثاني عشر الميلادي.
نعم.
لغة العلوم في نعم. الدنيا هي اللغة العربية، والسبب في ذلك نعم. أن علماء الأمة وسلف الأمة رضي الله تعالى عنهم قرأوا القرآن وفقهوا ما قرأوا
نعم.
ولم يكتفوا بحفظ ما قرأوا
نعم.
ولما أجادوا فقه ما قرأوه من القرآن علموا وآمنوا
نعم.
بأن الله سبحانه وتعالى كما أمرنا بأن نصوم ونصلي ونزكي ونحج، مجموعة الشعائر الدينية التي تمثل علاقة المخلوق بالخالق، قرأوا بجانب ذلك أيضا أن الله أمرنا بالنظر في هذا الكون
نعم.
وأمرنا بأن نتدبر آيات الله المبسوسة في هذا الكون
نعم.
وأمرنا أن نستجلي معاني أسمائه وصفاته في هذا الكون من سمائه إلى أرضه. وللأسف الشديد حين أقرأ قوله تعالى في أول آية نزلت من القرآن، وهذه القضية أرددها كثيرا
نعم.
حتى أمام أبنائي في جامعة القاهرة في دار العلوم
نعم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق
نعم.
نقرأ في معظم كتب التفسير إن لم يكن كلها أن مفعول اقرأ هنا محذوف
نعم.
للعموم
آه.
ومعلوم أن اقرأ فعل متعدي في اللغة العربية كما نعم. تعلم حضرتك
نعم.
وأكرر الآية مرة ومرة ومرة وأسأل نفسي لماذا لا يكون مفعول اقرأ جملة الصلة في هذه الآية الكريمة
نعم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق
نعم.
يبقى المقروء هنا هو الذي خلق
نعم.
وليس العموم
نعم.
لماذا؟ الله للأسف الشديد نحن نكرر كثيرا أن القراءة هنا قراءة أبجدية، ونقول إن الإسلام يدعو إلى العلم ونستدل بالقراءة الآية على أنها قراءة أبجدية، مع أن القراءة هنا كما أراها والله أعلم قراءة كونية
نعم.
لخلق الله لآيات الله. ولذلك لو أخذت المادة اللغوية لكلمة خلق
نعم.
خلق ويخلق وخالق ومخلوق
نعم.
ودرت بها في القرآن المكي من أوله إلى آخره
نعم.
تجد أن هذه المادة تضع يد القارئ على مدخل التعرف على الله
نعم.
التعرف على الخالق
نعم.
من خلال قراءة المخلوق للخلق
نعم. نعم.
لأن في قراءة المخلوق للخلق أنا كقارئ
نعم.
أنا نفسي المخلوق فأنا أقرأ نفسي
نعم.
فيجتمع في الدليل والمستدل
نعم.
هذه الألوان أو هذا اللون من وحدة المعرفة يطرحها القرآن الكريم في آيات كثيرة في القرآن المكي
نعم.
ليقرأ العقل المتدبر
نعم.
ولذلك القرآن بيسمي الكون وما فيه يا دكتور
نعم.
آية ويسميه آيات
نعم.
ويطلب من القارئ المسلم أن يقرأ هذه الآيات ليتعرف من خلالها على صفات الله سبحانه وتعالى، ويتعرف من خلالها على قوانين الله المبسوسة في هذا الكون، ليحقق وظائف وجودية للإنسان من خلال هذه القراءة. الوظيفة الأولى نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. تعلم حضرتك أن الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل أفادت معنى الطلب، والطلب هنا أمر، وتعمير الكون يتطلب معرفة قوانين الكون لكي نعمره. ومن عدل الله في كونه، هذه قضية ألفت نظر الذين يقرؤون القرآن إليها. من عدل الله في كونه أنه جعل قوانين الكون كامنة في الكون، ساكنة في أشياء هذا الكون، وجعلها محايدة. محايدة يعني إيه؟ لا تعرف المسلم والكافر،
لا تجامل أحدا.
وإنما من اكتشفها ولو كان كافرا أفاد منها. ومن أهملها ولو كان من أتقى عباد الله حرم الإفادة منها. وهذا من عدل الله في كونه. ولذلك حتى القرن السادس الهجري كان سلف الأمة يجمعون بين القراءتين للقرآن الكريم. قراءة تعرفوا فيها على نوع العلاقة التي تربط المخلوق بالخالق. وقراءة آمنوا فيها بأمر الله للمؤمن أن يكتشف قوانين الكون ليعمر ويستخلف ويقوم بدور الخلافة في الأرض. دور الاستخلاف والتعمير يا دكتور لا يتمان للإنسان إلا إذا اكتشف القوانين. واكتشاف القوانين هنا أمر شرعي وأمر ديني. كما أمر الله تعالى بالصلاة والصيام، أمر بقراءة هذا الكون لنجمع بين العلاقتين، علاقة المخلوق بالخالق وتكليف الله للإنسان بحمل أمانة التعمير في الأرض. للأسف الشديد ابتداء من الحروب الصليبية أوائل القرن السابع الهجري أو أواخر القرن السادس الهجري، بدأ المسلمون يتنازلون عن إحدى القدمين اللتين قرأ بهما سلف الأمة القرآن الكريم فعمروا بها العالم. لا أستطيع أن أقول إنهم خاصموا العلوم الكونية، لا، أهملوا الأخذ بالعلوم الكونية. وهذه العلوم حين أهملها العرب وأهملها المسلمون هاجرت خلال الحروب الصليبية إلى أوروبا، خلال منافذ كثيرة، فتعرفت عليها أوروبا التي كانت إلى هذا الوقت من التاريخ لا تعرف كيف تتخلص من نفسها وتنظف نفسها حين تريد أن تقضي الحاجة. تعلمت تطهير نفسها من المسلمين في الأندلس.
لو تأذن لي أستاذنا، إن أنت إلى الآن أرخت لنا أسباب نجاح النهضة ومشروع النهضة الإسلامي طيلة 6 قرون. وكان يعتمد على الجانبين، جانب العلوم الروحية القرآنية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هنالك اهتمام بكلا الجناحين، فصارت النهضة وارتقت وعلت وتمكنت. ومهمة تعمير الأرض إنما هي مهمة حضارية، كلف الله بها أهل الإيمان كما كلفهم بتوحيده، كما كلفهم بطاعته.
تمام.
ودعوة القرآن إلى النظر في المخلوق ليرى أيضا في عظمة المخلوق دليلا على عظمة الخالق، ولينتفع بهذا المخلوق لابد وأن يكون له التمكن من معرفة القوانين التي يعمل بها. وأن العلم، وكما أشار مالك بن نبي في حرب 48، كانت الجيوش العربية يعني تحوذ كثيرا من الأسلحة، لكن الآلة أبت إلا أن تخلص لمن اكتشفها.
تمام.
ولمن أبدعها، ولم تكن الآلة مخلصة لهؤلاء الأتقياء الذين افتقروا إلى هذه القدرة والعلمية وهذه الإمكانية. من أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع بدأ الخلل. وبدأ يعني منحنى الاهتمام بالعلوم الكونية والعلوم الطبيعية والعلوم العلمية يعني يتهاوى شيئا فشيئا، بدأ الخلل من هنا. تفضل أستاذنا الكريم.
أريد أن أضع النقاط على الحروف في مثل هذه القضايا يا دكتور، لكي لا نعفي أنفسنا من مسؤولية تأخر الأمة. أنا أرى أن علماء الأمة مسؤولون مسؤولية كاملة عما نحن فيه الآن، لأن علماء الأمة وحكام الأمة هما أولياء الأمور. العلماء يشرعون ويضعون القوانين والحكام ينفذون. حين كان حكام الأمة يستشيرون علماء الأمة وينفذون أوامر علماء الأمة كان الجناحان يسيران معا. انقلبت الآية. أصبح علماء الأمة يتلقون الأوامر من الحكام. والحاكم ذي السلطان ربنا يكفيك شره. النفس الإنسانية يا دكتور فيها، كل نفس إنسانية فيها النزعة الفرعونية إذا وجدت من يساعدها على إظهار هذه النزعة. وللأسف الشديد بدأ العلماء، ولا أدري هل هذا كان لسبب خارجي أو لسبب داخلي، يشغلون أنفسهم بتوافه الأمور حول الخلافات الشرعية التي لا تمثل لا جوهر الإسلام ولا زبدة الدين، وإنما تمثل أمور هامشية. وعليك أن تقرأ كتب الفقه وكتب الفرق الإسلامية لتعرف إلى أي حد شغل المسلمون أنفسهم بقضايا خلافية. مزقت كلمة العلماء، مزقت صف، مزقت شمل الأمة. على سبيل المثال حين اشتغل العلماء بالخلافات الكلامية، الخلافات الكلامية تدور كلها يا دكتور حول مسائل غيبية. والقرآن الكريم والسنة النبوية لم يرد فيهما نص يأمر بإعمال العقل في القضايا الغيبية. لأنها فوق مستوى العقل. وكلما أمعن العقل النظر في القضايا الغيبية زادت الخلافات. واتسعت رقعة الخلاف بين المتناظرين وبين المتكلمين. وهذا ما وجدناه بين علماء الكلام. والقرآن لم يرد فيه آية واحدة تأمرنا بالنظر في أمر غيبي، وإنما أمرنا القرآن بالإيمان بما ورد على لسان الرسول بكل قضايا الغيب. وقال لي أنت حر تؤمن أو ما تؤمنش، تؤمن أو ما تؤمنش، إنما لم يأمرني بالبحث فيه كيفيته كنه إيه لا آخره.
الشيخ محمد الغزالي له عبارة لو تسمح لي بذكرها. يقول يعني من أسباب الخلل الاستبحار.
الاستبحار في تمام تمام الاستبحار فيما لا يغني التبحر فيه. ويكفيني أن قوله تعالى آمنا به كل من عند ربنا،
وترك الأمور المهمة إلى غيرنا.
للأسف بقى اهتممنا بهذه الأمور وأهملنا تماما النظر في العلوم الكونية وتطورها والأخذ بأسبابها، فأخذها غيرنا وتقدم بها، وأخذنا نحن الآن نتسول من على موائده.
وأتمم عبارته، مع أن صنع الحضارة إنما هو تكليف قرآني إسلامي.
تمام. ربنا سبحانه وتعالى يا دكتور
تفضل
يغفر لنا إذا أخطأنا في حقه أو قصرنا في أداء الواجب له. لكن العلماء لأنهم مسؤولون عن تنوير الأمة والتقدم والنهضة بالأمة سيسألون أمام الله عن ذلك. هذه القضية للأسف الشديد الذين ينتسبون إلى ما يسمى بالمذهب السلفي أو التيار السلفي لو قرأوا ما كان عليه سلف الأمة الذين يتعبدون بكتبهم لعلموا أن هذا اللون من التراث السلفي أو الأسماء التي يتعبدون بكتبها حملتهم هذه المسؤولية. على سبيل المثال الإمام ابن تيمية لما نقد منطق أرسطو اخترع منطقا جديدا يريح المسلمين في التعامل مع قضايا الغيب. الإيمان بالله ذاته وصفاته، وادانا قياس يسمى قياس الأولى من القرآن الكريم. ثم القياس الأولى بمعنى إذا كنت أنت كمخلوق تعتبر أن سمعك وبصرك من صفات الكمال لك، فمن خلقك سميعا بصيرا أولى بأن يكون سميعا بصيرا. فيك حياة وفيك عقل، فيك تفكير. من خلق فيك هذه الأشياء أولى بأن يكون متصفا بها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا القياس طبقه ابن تيمية على كل قضايا العقيدة ليريح علماء الكلام من الجدل الدائر بينهم. ثم لفت نظر علماء الأمة إلى ما يسمى بالعلم التجريبي، والمنهج التجريبي، والبحث في الكون واكتشاف قوانين الكون لكي تنهض به الأمة. للأسف الشديد المنتسبون إلى السلف الآن لم يعرفوا في تراث هؤلاء إلا مسائل العقيدة ومسائل البدعة والتفسيق والتبديع والتكفير، مع أن هذا الرجل شغل نفسه به ليرد على المتكلمين ما اختلفوا فيه أو يقول لهم الكلام اللي انتم شغلين نفسكم به لا يستحق منكم هذا الوقت.
وفض هذا الخلاف،
اشغلوا أنفسكم بالعلوم الكونية،
وأسس فقه الأولويات والأول. طيب أستاذنا، يعني أنت بدأت تشير إلى موضع الخلل وتشير بأصبع الاتهام إلى العلماء حينما بدأوا يتلقون التوجيهات والأوامر من الحكام. لكن الحكام أستاذنا لو تأذن لي، في إطار هذا السياق لما بدأ الخلل أصبحوا أوصياء على شعوبهم لصالح الغرب، لأن الذي يملك بقاءهم في الكراسي الرئاسية وهذه المناصب هو الغرب وليست الشعوب. فبدأ ولاء الحكام للغرب، فكانوا أشبه بالأوصياء على الشعوب لصالح الغرب. فيعني هذه مسألة معضلة، أن القمة لا تعبر عنا، لا تحمل همومنا. تفضل أستاذنا.
ما نحن فيه الآن امتداد لما حدث في المنطقة في أوائل القرن العشرين وأواخر القرن التاسع عشر. الحقيقة نحن نتعامل مع التاريخ بالقطعة، غيرنا يتعامل مع التاريخ بالجملة. بيضع خطة لتنفيذ برنامج معين في منطقة معينة من العالم. هذا البرنامج متكامل لا يختلف باختلاف الحاكم مات أو ذهب. يأتي من بعده ليكمل لا ليهدم. احنا للأسف الشديد سياسة الحكام في المنطقة سياسة بسميها بالقطاعي، كل واحد يجي عايز يعمل لنفسه حاجة يهدم بها ما قبله ليعلي من شأنه على حساب من سبق، والذي يأتي بعده كذلك، والذي يأتي بعده كذلك. هذا خلل في المنهج السياسي في الأمة. في أواخر القرن 19 وأوائل القرن العشرين بدأ الغرب يسطو على الشرق بشكل منهجي، فبحث عن مناطق القوة في الشخصية المسلمة، ومناطق القوة في الدولة المسلمة، ووجه سهامه إلى مناطق القوة في هاتين المنطقتين، في الشخص المسلم وفي الدولة المسلمة. في الشخص المسلم ركز المستشرقون والمبشرون على قضايا العقيدة، ليهزوا أو يخلخلوا أو يزعزعوا أركان العقيدة في نفسية الشخص المسلم. فإذا ما اهتزت العقيدة أصبح الشخص يعني كالريشة المعلقة في الهواء، أي عاصفة سياسية أو أي هوى سياسي أو مذهبي يلعب به. وهذا قد تم على يد المستشرقين في العالم الإسلامي ككل
بكل ألوان الاختراق الثقافي والفكري
أولا باللغة.
زعزعة
المسلم في العقيدة من خلال التشكيك في القرآن الكريم، في الرسول عليه الصلاة والسلام، إثارة قضايا ظنها الغرب أنها مكمن الخطر في الأمة الإسلامية، كقضايا المرأة والتعدد، قضايا تقليدية الحقيقة وتكررت كثيرا، لكن نحن نعيش آثارها الآن. ثم ركز ثانيا على مواطن القوة في الدولة الإسلامية، وهي مركزية الدولة الإسلامية أو عوامل الوحدة في الأمة الإسلامية التي كانت متجسدة في الخلافة. كانت الخلافة الإسلامية مع ما أصابها من ضعف في أواخر أيامها إنما كانت تمثل رمزا لوحدة المسلمين، وحدة المسلمين التي كان يقوي من أواصرها وحدة اللغة، وحدة الدين، وحدة التاريخ تحت خلافة إسلامية واحدة. أحيلك يا دكتور محمد إلى قراءة كتاب حاضر العالم الإسلامي، وهذا أنا أشير إليه كثيرا. فيه 100 مشروع للقضاء على الخلافة الإسلامية.
يا ريت ندي بيانات أكثر عن كتاب
حاضر العالم الإسلامي اللي مؤلفه مين؟ مستشرق أمريكي اسمه لصاروخ ستودارت. علق عليه أمير البيان العربي شكيب أرسلان بمجموعة من البحوث، منها بحث حول هذه القضية، 100 مشروع لتقسيم تركيا أو القضاء على الخلافة الإسلامية. تعاون في كتابة هذا المشروع أو 100 مشروع علماء ومفكروا ومستشرقوا أوروبا. تمخض عن هذا المشروع ما يسمى بمعاهدة أو ورقة سايكس-بيكو، والاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا سنة 1904. بدأ المشروع بالعمل على إسقاط الخلافة الإسلامية بعوامل كثيرة جدا لا داعي للدخول في تفصيلها الآن. إسقاط الخلافة من جانب، وإحياء الحركة الصهيونية في المنطقة من جانب آخر. جانب هدم وجانب بناء. هدم للخلافة الإسلامية وبناء للحركة الصهيونية في المنطقة. ثم السطو على إرث الخلافة الإسلامية في المنطقة. ترتب على هذا المشروع أن أوروبا سطت على التركة العثمانية، ويعني اخترعت مجموعة من الاصطلاحات الأول. سمت الخلافة استعمار. وطرحت فكرة القومية أو نشر القوميات في المناطق التي تستولي عليها الخلافة الإسلامية لإثارة النعرات القومية. في مصر القومية الفرعونية، القومية الآشورية، البابلية، البربرية، في شمال إفريقيا، في مصر، في الأردن، في العراق، حتى تتوزع المنطقة تحت صراعات قومية بين هذه الدول بعضها بعض، اللي هي سياسة فرق تقسم. بعد أن تهيأ الموقع الجغرافي وضعت بريطانيا يدها على مجموعة من الدول، مصر والأردن والجزيرة العربية، وضعت فرنسا يدها على مجموعة من الدول، سوريا، لبنان، شمال إفريقيا، ثم بدأت كل دولة تطرح ثقافتها على المنطقة. عملية إحلال وتبديل. إحلال الثقافة الغربية محل الثقافة الإسلامية والعربية. وعليك أن تقرأ تاريخ المنطقة في هذا القرن، أوائل القرن العشرين إلى ما بعد ثورة 52. ترتب على هذا بقى عملية زرع عملاء، أو يعني مش عايز أسميهم حكام، أصابع للاستعمار يقومون بتنفيذ المشروع الاستعماري في المنطقة. في كل بلد يبقى الاستعمار بينفذ مخططه من خلال الذين يحكمون هذه المناطق. وهو بيتفرج عليهم يوب التوجيه والإرشاد. ولك أن تقرأ على سبيل المثال في مصر ماذا فعل كرومر، ماذا فعل دنلوب، حرب اللغة العربية، قضايا المرأة، قضية القضاء على المحاكم الشرعية وإحلال المحاكم المختلطة، فكرة الخلافة، القضاء على الخلافة، وأن الإسلام ليس فيه سياسة ولا سياسة في الإسلام، لما كتب علي عبد الرازق كتابه للإسلام وأصول الحكم. وبدأ ما يسمى بالنخبة المثقفة في المنطقة تتولى الترويج للمشروع الاستعماري في المنطقة تحت مسميات مختلفة جدا. الفكر القومي أحيانا، الليبرالي، التقدمي إلى آخره. هذا يجد من يدعو له وإعلام يروج له، وعلماء الأمة الحقيقة يعني ضاقت بهم الساحة. الصوت الذي يعلو يدور حوله 1000 صوت ليكتمه. كم من أقلام قصفت، كم من ألسنة قطعت، كم من سجون عمرت بالعلماء، كم من علماء قطعت أرزاقهم تحت ضغط الحاكم الذي ينفذ مخطط الاستعمار، وتحت ضغط نشر الثقافة الاستعمارية.
أستاذنا لو تأذن لي من باب الأمانة، هذا الذي ذكره أستاذنا خطير غاية الخطورة، هو يحمل الإعلام مسؤولية خطيرة، إلى كل المسؤولين عن الصحافة، إلى كل المسؤولين عن الإذاعات، إلى كل المسؤولين عن القنوات بكامل توجهاتها، عليهم أن يكونوا أمناء على هذه الأمة، وأن يفسحوا المجال لأكابر العلماء الذين يملكون هذه الرؤية وهذا العمق، كيما تكون المقدمة واعية، وكيما تكون المقدمة على هداية كي لا نضل ويؤخذ بنا في كل مرة، وبخاصة أننا الآن نبدأ دورة جديدة من التسلط على أحوالنا. يعني السودان ينبغي ألا نقول تقسيم السودان، بل اقتطعت جزء وقطعة من السودان لا تنتمي إلى العربية ولا تنتمي إلى الإسلام، هي تنتمي إلى الغرب، تنتمي إلى إسرائيل، تنتمي إلى مصالحهم، والآن يسيرون بعد القلاقل في بعض الولايات السودانية لمشروع تقسيم جديد. في مصر بالأمس استمعت في قناة من القنوات المسيحية على الأوروبي، وكان المتحدثون يتحدثون بحماس شديد وبتخطيط على مستوى الغرب أن يطالبوا بأن تكون اللغة القبطية هي اللغة الثانية في مصر بعد اللغة العربية، ويعتبرون اللغة العربية إنما هي لغة دخيلة على هذا البلد. الأمر الذي يلي ذلك الآن بعد تفتيت العراق والقضاء على مركزية القوة، ثم إيجاد فراغ تجد فيه المصالح الأجنبية فرض مشروعها تحت عنوان حرية تقرير المصير وحق الأقليات، بدأوا ينادون بالدولة الكردية، وفي مصر ينادون بمشروعات للتقسيم بداياتها الأولى. الأمة قادمة على مخاطر في غاية الخطورة، ينبغي أن نقف على خطورتها. هل تعلمون أن تعبير وأن مصطلح الشرق الأوسط متى بدأ وكيف ولد؟ لقد ولد هذا المصطلح وهذا التعبير في التوقيت تماما الذي أعلنت فيه دولة إسرائيل، فلا يسمى الشرق العربي ولا الوطن العربي ولا الإسلامي. ينبغي حتى من الاسم أن تنزع منه العروبة وينزع منه الإسلام، ويكون الشرق الأوسط والشرق الأوسط الجديد والشرق أوسطية. أرجو أن نهتم بهذا الكلام لعالم يعني كل حياته في هذا الملف وتدريس هذا الملف ومراقبة هذا الملف. ينبغي أن نكون أمناء على هذه الأمة، لأن الأمة قادمة على مخاطر خطيرة جدا لا يدركها إلا العالمون. أستاذنا الكريم، أستأذنك بعد الوقت في أن نستمع إلى هذا التقرير، ثم نعود إلى العلامة أستاذنا الدكتور محمد السيد الجلاند الأستاذ وكبير الأساتذة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. إلى التقرير. رسول الله
رسول الله. المشروع الإسلامي للنهضة، هل آن له أن يرى النور؟ خلال القرون الثلاثة الأخيرة أدرك رواد الإصلاح في العالم الإسلامي أنهم بحاجة إلى إنهاض مجتمعاتهم المسلمة مما هي فيه من ركود وتخلف، فاجتهدوا نظريا وعمليا في صياغة مشاريع للنهضة تفاوتت في نصيبها من النجاح والفشل، لكن المؤكد أن أي منها لم يصب نجاحا كاملا تاما، وإلا لكانت الحال غير الحال. وقد تضافرت عوامل عديدة للحيلولة دون إتمام مشروع النهضة الإسلامية، منها عوائق خارجية فرضت على العالم الإسلامي وعوائق داخلية تتعلق بالمسلمين أنفسهم. أولا، العوامل الخارجية: إحساس الغرب الأوروبي بخطر النهضة الإسلامية ومواجهة هذه النهضة بكل ما يملك من وسائل عسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية، ونجح الاستعمار في تفتيت القوة الإسلامية وتقطيع أطرافها، سواء بالكيد والمكر أم بالإغواء والوعود أم بالدبابة والمدفع. وحتى يضمن الاستعمار دوام ضعف العالم الإسلامي، زرع الكيان الصهيوني كالورم السرطاني الخبيث في خاصرة العالم الإسلامي. ثانيا، العوامل الداخلية. التفرق الذي نجح الاستعمار في زرع أسبابه أو تأجيج نيرانه بين مكونات الأمة، فظهرت الخلافات المذهبية والعرقية والقومية، وانشغل المسلمون بهذه الخلافات وتركوا مصائر بلادهم ومستقبل حياتهم يتحكم فيها غيرهم. الاستبداد السياسي لأنظمة الحكم في العالم الإسلامي، حيث كانوا في الأعم الأغلب أوصياء على شعوبهم لصالح الغرب، هذا الذي قتل في الشعوب النخوة وأفقد الكثير منها الإحساس بهموم الوطن والتخلي تدريجيا عن روح الإسلام والاكتفاء منه بمظهره دون جواره. سوء فهم كثير من المسلمين لبعض نصوص الإسلام، خاصة المتعلقة منها بموضوع التوكل والقضاء والقدر، مما ترتب عليه مواقف سلبية قاتلة تجاه كثير من القضايا الكبرى في تاريخ المسلمين وحاضرهم، وافتقاد الإنسان المسلم لإرادته وذاتيته، مما أدى إلى شيوع الهزيمة النفسية في صفوف المسلمين. إهمال المسلمين للعلوم الطبيعية التي يتعاملون بها مع الكون، علوم الطبيعة، الكيمياء، الرياضيات والهندسة، وهي العلوم التي أسهمت في التقدم الهائل للغرب. إغفال المسلمين الأخذ بقانون السببية، على الرغم من أنها دين وعقيدة وسنة من سنن الله في الكون، وأكد الإسلام أن الأخذ بالأسباب ضروري للوصول إلى الغايات وتحصيل المقاصد. أخيرا، هل ثمة ضوء في نهاية النفق؟ إن ربيع الثورات العربية يقدم أكبر فرصة للتغيير، لكن ما لم يحدث البناء بعد الهدم، ستظل هذه الثورات في طور الحركات الاحتجاجية أو تفشل فتصير انتكاسات تاريخية. فهل الآن للأمة أن تنهض لإنجاح مشروعها الحضاري، لا سيما وهي تمتلك خبرات تاريخية وواقعية وحضورا على الساحة خصوصا لدى الإسلاميين؟ وهل يكون هذا صوت البشير؟ رسول الله، رسول الله،
رسول الله. أستاذنا الكريم، هذا التقرير أولا نشكر الأستاذ الدكتور جمال فوزي لأنه هو الذي يعني ساهر حتى كتب هذه الخلاصة المركزة في هذا التقرير. برنامج أجوبة الإيمان إنما هو برنامج يعتمد على روح الفريق، لا يعتمد على شخص بعينه. شكرا لكل فريق العمل. أستاذنا الكريم، ما زال أستاذنا نعيش معه أين الخلل، ويركز على دور العلماء في هذا الخلل. إن معرفة الخلل والإنسان المريض إذا عرف داءه ووصف له الداء والمرض والعلة، هذه هي بداية والبداية الحقيقية للعلاج إن شاء الله. أين الخلل أستاذنا؟
هذا السؤال يا أخي الكريم، تحدثنا عن بعض أوجه الخلل التي ورثناها في تراثنا.
نعم.
أنا بسميها أسباب ذاتية.
نعم.
ورثناها في ثقافتنا.
نعم.
التفرقة بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية.
نعم.
مما زاد الهوة بين هذين اللونين من العلوم كتب تصنيف العلوم نفسها.
نعم.
إلى علوم شرعية وعلوم غير شرعية.
نعم.
وأطلقوا لفظ العلوم الشرعية أو اقتصروا في هذا الوصف على مجموعة العلوم المتصلة بالكتاب والسنة فقط.
نعم.
أما العلوم الكونية فلم تحظى بهذا النسب الشريف.
نعم.
علوم غير شرعية، فبقى الاشتغال بها أصبح كأنك مشتغل بعلم غير شرعي.
نعم.
بل إن بعض المشتغلين بالعلوم الشرعية غمزوا المشتغلين بالعلوم الكونية في عقيدتهم. هذا خلق نوعا من الزهد عند العلماء المشتغلين بالعلوم الكونية، حتى إن بعض الناس بقوا يبتعدوا عنهم.
ويمكن ده سبب تحول والرغبة في التحول لكثير من الطلبة بكليات الطب وكليات العلوم إلى أن يشتغلوا بالدعوة.
نعم.
فضل.
هذا يعني أحكي لك قصة. نعم. وأنا في الحرم من يقرب من 20 سنة.
نعم.
وجدت بجانبي ثلاثة من الطلاب شكلهم بسم الله ما شاء الله يعني وسامة ووجوه نيرة
وحيوية
وشباب. أين أنتم؟ إحنا من مصر. أنت داية طالب في كلية الطب، وأنا كتبت هذه القصة في بعض كتبي. والتاني في كلية صيدلة، خريج صيدلة، والتالت خريج هندسة قسم كيمياء. فبقول لهم يعني أنتوا بتشتغلوا هنا ولا جايين للعمرة؟ قالوا لا، نحن مشتغلون بالدعوة. الآن وأنا جالس معك في الغرفة سمعت الشيخ حسن وبيتكلم كأنه أخذ الأمثلة. الكتاب ده أنا كاتبه في خلل في مسيرة الأمة من سنة 97.
يظهر أن العلة قائمة والأمثلة متكررة.
بقول لهم طب يا شباب، ما الأمة في حاجة إلى صيدلي نابغة، في حاجة إلى طبيب نابغة، في حاجة إلى مهندس نابغة يخدم الأمة من خلال تخصصه الدقيق. بدل ما نستورد الطب أو تخصص معين من هنا أو من هنا، ما أنت تكفي الأمة شر هذا. قال لا، احنا مشتغلين بالدعوة. هذا الموقف طرح علي سؤالا، أليس الاشتغال بهذه العلوم دين وعبادة لله؟
بل
هذا تقصير من علماء الأمة
في بيان
الذين اختزلوا الإسلام في ممارسة الشعائر والطقوس الدينية داخل المسجد. ونسوا أن العمل، كل عمل ينفع الأمة، هو عبادة لله سبحانه وتعالى. النظرة الشمولية للإسلام بتبدأ من إماطة الأذى عن الطريق، ده عبادة لله زي الصلاة. تبسمك في وجه أخيك ده عبادة لله. الكلمة الطيبة عبادة لله. إفساح الطريق للمحتاج عبادة لله. شوف لما الرسول جمع الإيمان 70 شعبة والحياء، وفي رواية أخرى أدناها إماطة الأذى وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، ما بين هذا وذاك تعبد وعبادة لله. لماذا ركز العلماء على اختزال الإسلام في داخل المسجد فقط ونسوا أن إعمار هذا الكون عبادة لله؟ الكيميائي في معمله كالمصلي في محراب المسجد، المدرس أمام أبنائه في المدرسة كالساجد لله في المسجد، الطبيب، المهندس الذي يبني، الذي يقوم بتنظيف الشارع لي ولك، هذا في عبادة لله. النظرة الشمولية للإسلام يا دكتور غابت عن العلماء. حتى إن البعض كان له وجهة نظر في أن الإسلام لا علاقة له بالحياة ولا بالسياسة، لأنه لم يعرف الإسلام. والسبب في هذا تقصير علماء الأمة في اختزالهم الإسلام في هذه الألوان التي نمارسها نحن في المسجد من الصلاة والصيام، وهذه تمثل نوع فقط من أنواع العلاقات التي أمرنا الله بها، وهي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. أما أن ننظر إلى الإسلام نظرة شمولية، فقه السياسة الشرعية يا دكتور غايب عن العلماء. فقه السياسة الشرعية التي تجعل من أن نضع مصالح المسلمين التي لم يرد فيها نص أمام الحاكم ونعرف منه كيف يسوسها سياسة شرعية، وعبارة ابن القيم التي يقول فيها حيثما وجدت مصلحة المسلمين فثمة شرع الله. حيثما وجدت مصلحة المسلمين فثمة شرع الله. الذين يتكلمون عن الدولة الدينية والدولة المدنية نسوا أن النسب كلمة الدولة الدينية دي لا أصل لها في الإسلام، وفضلوا يصدعوا رؤوسنا عن الدولة الدينية والدولة المدنية، وهذا لم يقرأ وهذا لم يعرف،
ويقحمون مصطلحات جديدة ليثيروا بها مشاكل
فتن وصراعات بين ما يسمى بالنخبة، وهذا علمه الشرعي قليل، والطرف الآخر علمه بالدولة المدنية أيضا قليل. وهذا لفظ فيه مساوئ وذاك أيضا لفظ فيه مساوئ. والدولة الدينية بالمفهوم الغربي لا يعرفها الإسلام، ولا الدولة الدينية بالمعنى الذي يتبادر في الإعلام يعرفها الإسلام. كلاهما بسبب هذه الأمية الشرعية أو الأمية الدينية. يا دكتور أنا أحمل هذا الجانب الكبير من الخلل في نقوص وتقصير علماء الأمة في تعريف الشباب وتعريف الأمة بجوهر الإسلام وحقيقته. الإسلام ليس عبارة عن طقوس وشعائر نمارسها فقط، هو حياة. أنا أعذر الذين يتكلمون عن أن الإسلام ليس فيه سياسة. لأنهم لا يعرفون، والجهل عذر.
نعم.
وسبب هذا الجهل أنا وأنت والقائمون على العلوم الشرعية.
نعم.
القضية الآن أصبحت فيها من اللبس والغموض ما يعد عذرا شرعيا.
نعم.
بسبب نكوص العلماء وتقصيرهم. والحقيقة ما نش عايز يعني أتقل على هذا الموضوع قوي، لأن العلماء الذين عرفوا وأرادوا أن يتكلموا أخرصت ألسنتهم وقصفت أقلامهم وضيع مستقبلهم ومستقبل
ضيق عليهم. نعم.
في كثير من البلاد العربية والإسلامية.
نعم.
لأنهم أرادوا أن يعرفوا العالم الإسلامي جوهر الإسلام، فكان هذا ضد رغبة ولاة الأمور عنده.
طيب أستاذنا الكريم، هل تأذن لنا أن نستوضح من سعادتكم الآن في إطار التقنية الحديثة ووجود الإنترنت، وجود تويتر والفيسبوك، وجود الإعلام الحر، وجود الإعلام الفضائي، يعني العلماء أصبح لهم متنفسا.
نعم.
يمكن أن يبينوا ويمكن أن يوضحوا، والعقبة الكؤوس ستستمر وتكون موجودة، الصراع بين الخير والشر قائم، لكن الأمر على غير ما سبق. الآن بعد الثورة أيضا أتيحت الفرصة أن يتكلم كل الناس.
نعم.
وهنالك قنوات إعلامية تفتح الأبواب للعلماء كيما يبينوا، كيما يصححوا الوعي. فجميل أننا وقفنا على هذه الأسباب وعلمنا الداء، لكن الآن في هذا الإطار وفي هذا السياق لنا متنفس، وهنا في جريدة ستصدر عن جريدة الرحمة وهي ترحب بأقلام كل العلماء، هذا البرنامج يرحب بكل العلماء الذين يريدون أن يبينوا هذه الحقائق للأمة. في هذا الإطار بما تخاطب أهل العلم في هذا الجانب الذي تشير أنه من أعظم أسباب الخلل؟
أولا للحقيقة لكي نبرئ الذمة أمام الله.
نعم.
ما دمنا قد شخصنا الخلل.
نعم.
حسب اجتهاداتنا.
نعم.
وقد يضيف غيرنا إلى ما قلنا.
نعم.
وقد يأخذ غيرنا على ما قلنا.
نعم.
هذه بوتقة تتسع لاجتهادات العلماء.
نعم.
لنعرف ما فيها من صواب فنأخذ به.
نعم.
وما فيها من خطأ فنتجنبه.
نعم.
وهذا هو المنهج الذي نتعامل به ونوصي به.
نعم.
الآن نحن المنطقة العربية ومصر أيضا تعيش مرحلة انتقالية.
نعم.
نحن في مسيس الحاجة لكي ننهض من المأزق الذي نعيشه الآن.
نعم.
والعقول مهيئة للنهوض.
نعم.
والقلوب أيضا مستعدة لتقبل النصح وتقبل كل ما يأخذ بيد البلد للنهوض من الموقف الذي نعيشه الآن. العلم يا دكتور الآن والمنهج العلمي هو قاطرة النجاة لكل أمة أرادت أن تنهض.
نعم.
والعلم يتمثل في العلماء.
نعم.
والعلماء ينبغي أن يكون لهم دور في التخطيط لمستقبل هذه الأمة.
نعم.
يضعون البرنامج العلمي علميا ثقافيا اقتصاديا سياسيا اجتماعيا من واقع حضارتنا وثقافتنا نحن.
نعم.
لا من واقع ثقافة وحضارة غيرنا.
نعم.
ليس معنى هذا أن نغلق الأبواب.
نعم.
على منافذ التأثير والتأثر في الحضارات أبدا، هذا غير وارد، لكن نفتح الأبواب لنأخذ ما يصلح حالنا لا ما يفسده، نأخذ عن الآخر ما يتفق عقيدتنا وحضارتنا وثقافتنا وما لا يعني لا يعوق مسيرة التقدم عندنا.
نعم.
هذه القضية نأخذ ماذا ونترك ماذا عايز أصحاب العقول والغيورين على مستقبل البلد، لأن الغرب أو الحضارة الغربية فيها من عوامل الإبهار الكثير.
نعم.
وعوامل الإبهار هذه قد تستغرق وتستحوذ على عقول الشباب الذين يعني ما زالوا في طور النضج.
نعم.
ويتولى بعضهم منابر الإعلام.
نعم.
فيزين لكثير من أصحاب القرارات السياسية والتنفيذية ما يظنه حسنا.
نعم.
ويظنه من عوامل النهوض.
نعم.
حتى وإن بدا كذلك في الشكل والمظهر.
نعم.
لكنه في بلده قد تركت.
نعم.
لأنه أثر تأثيرا سلبيا.
نعم.
وأخذناه نحن على سبيل المثال. نحن الآن نتعامل منذ ما يقرب من 25
نعم.
يناير إلى الآن. نعم. ويتكرر في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع نعم. مصطلحات الدولة المدنية والدولة الدينية.
نعم.
الحداثة. الدين والسياسة. موقف السلفيين، موقف الليبراليين، موقف العلمانيين. هذه المصطلحات يا دكتور أتت إلينا من ثقافة وهي محملة بهموم وأعباء ليست موجودة عندنا.
نعم.
لا مانع أن نتأمل أولا معنى هذا المصطلح في ثقافته.
نعم.
هذا أمر مهم جدا.
نعم.
تحرير مضمون المصطلح.
وليكن لنا لقاءات قادمة في هذا الأمر أستاذنا بعد إذن حضرتك.
إذا شئتم وأراد الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله سبحانه وتعالى وكلم عمر.
إن شاء الله.
هذه المصطلحات في بيئتها الثقافية دكتور لها دلالات أفرزتها الاحتكاكات الثقافية والاجتماعية في بيئتها.
نعم.
لما بنستوردها وهي محملة بهذه الأعباء نجد أن فيها ما يصلح وفيها ما لا يصلح لنا.
نعم.
فالذين يقبلونها على الإطلاق يخطئون في حق مصر.
نعم.
والذين يرفضونها على الإطلاق أيضا يخطئون في حق مصر.
نعم.
كذلك لفظ العلمانية أو لفظ الدولة الدينية.
نعم.
هذا المفهوم ظهر في أوروبا إبان قصة الصراع بين الكنيسة والعلم والعلماء.
نعم.
وظهر هذا المفهوم كلمة إبعاد الكنيسة عن الحكم وكلمة مصطلح الدولة الدينية.
نعم.
بالمعنى الكنسي. هذا المعنى لا مفهوم له عندنا لا من قريب ولا من بعيد.
نعم.
لكنهم حين يقرؤون المادة الثانية من الدستور يقول لك مش عايزين دولة دينية، ما لهذا وما لمفهوم الدولة الدينية. فقبول هذا المصطلح أيضا خطأ لأنه ليس له رصيد في ثقافتنا، ورفضه بمعنى رفض أي شيء إسلامي خطأ.
أنا أريد أن نعطي وقتا كافيا لشرح هذه المصطلحات لأن وقت الحلقة قارب على الانتهاء، لكن هل نحن بدعا في مسألة المرجعية للقرآن والسنة أو المرجعية الإسلامية، أم أن هذه المرجعية قد يكون هنالك شبه في مرجعية الدول الأوروبية للكنيسة؟
نعم.
ونحو
والله
ذلك.
من الغريب أيضا هذا يعني يدل على أن إخواننا الذين
نعم.
يرفضون المرجعية الإسلامية لا يعرفون جوهر السياسة في الغرب ماشي إزاي أو نظام الحكم في أوروبا ماشي
نعم.
إزاي.
نعم.
على سبيل المثال
نعم.
حين ينصف الدستور المصري على أن دين الدولة هو الرسمي هو الإسلام
نعم.
أو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور، ليس هذا بدعا في دساتير العالم؟
نعم.
أجيب لك نماذج من دول أوروبا ولا الوقت لا يسع؟
لا اتفضل أستاذنا، أمامنا خمس دقائق.
الدنمارك
نعم.
بينص في دستورها على أن الحقيقة سبحان
اتفضل.
الله
اتفضل.
أنا يعني هذه الأشياء وكأننا يعني
تفضل ممكن أن تقرأها لك.
نعم. في الدستور الدنماركي يا أخي الكريم تنص بعض مواده على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية للدولة.
نعم.
هل اعترض أحد على ذلك؟
لم يعترض.
هل قال أحد أن هذه دولة دينية ولا صلة للدين بالسياسة؟
لا، ما سمعنا بذلك.
بل تنص بعض مواد الدستور فيها على أن الملك لا بد أن يكون من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية.
نعم.
في إنجلترا وسكوتلندا.
نعم.
تنص المادة الرابعة من القسم الثامن عشر من الدستور
نعم.
على أن الملك لا بد أن يكون بروتستانتي المذهب. هل قال أحد أن هذه دولة دينية؟
لا، لم يقل أحد.
في السويد المادة الثالثة تنص على أن المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الإنجيلي
نعم.
ولا بد أن ينشأ أو يربي الملك يربي أولاده على هذا المذهب ولا يتولى الرئاسة إلا من ينتمي إلى هذا المذهب. في النرويج ينص الدستور على أن المذهب الإنجيلي أيضا هو المذهب الرسمي للدولة. أجيب لك مثال أوقع من هذا.
تفضل.
ألمانيا
نعم.
بعد أن تولى هتلر
نعم.
ومعروف من هو هتلر
نعم.
رئاسة الوزراء كان المادة الأولى في الدستور أن الثقافة الإنجليزية هي الثقافة الرسمية لألمانيا الحديثة. هل قال أحد أن هذه دولة دينية؟
حلال لهم.
الذين يقولون أو يعترضون على المادة الثانية لماذا لا يقرؤون دساتير العالم؟
نعم.
وللأسف الشديد أيضا لأننا لم نقرأ الذين يتولون الرد عليهم لا يعرفون هذه الأشياء.
إذا نحن إن شاء الله بعد إذن حضرتك نيابة عن المشاهدين نحن على موعد بلقاء في الحلقة القادمة كي نفصل، لأننا نريد أن نعلم أولا سمات المشروع الإسلامي للنهضة، نريد أن نعلم المعوقات الحالية في الوقت المعاصر لهذا المشروع والجدل السائر الذي أقحم على بلادنا ولا يعبر عن ثقافتنا ولا عن واقعنا، مثل مصطلحات العلمانية، مصطلحات الدولة المدنية والدولة الدينية إلى آخر. نحن نريد أن نعلم أيضا كيف يمكن الخروج من هذا النفق المظلم ويكتب للمشروع الإسلامي النجاح وأن يتحقق. نحن على موعد بلقاء مع أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور محمد السيد الجلياند. كل الإجلال لعلمك والشكر والتقدير لشخصيك النبيل، وإن شاء الله نحن على موعد بلقاء إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء هذا الوعد
إن شاء الله
كان في العمر بقية إن شاء الله.
حقيقة يجب أن أعلن أنني أفدت كثيرا من علم أستاذنا، وأنا فخور وأنا أقدم هذه النماذج التي تصحح وعينا وتوجه مسيرتنا كي لا يضل المشروع الإسلامي للنهضة طريقه وأمامه مخاطر خطيرة. بشرى لمشاهدي قناة الرحمة، وهو هذا التردد الجديد لقناة الرحمة على النيل سات هو 11832 رأسي معامل ترميز 27500. هذا التردد له ميزة أنه لا يجعلنا تحت طائلة يعني القضاء الفرنسي كما حدث لقناة الرحمة قبل ذلك، ولكن سيكون لنا فسحة أكبر وسقف مرتفع أكثر في الحوار وفي الحرية. شكرا لكم وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.